بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. هذه يمكن الحلقة الثالثة، ونحن نتكلم عن حق الجيران وصور من التقصير في حق الجيران. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على حق الجار، وأنه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره. وذكرنا صور متعددة كلها داخلة في النهي من التقصير في حق الجيران. ومن الصور من التقصير في حق الجيران يمكن هي 30 صورة. الصورة 13 من التقصير في حق الجيران: قلة الإحسان إلى الجار، فمن حق الجار أن تحسن إليه. أما قلة الإحسان إلى الجار فنقيصة تجري بصاحبها وتدل على ضعف الإيمان وقلة الرسوخ في الفضيلة. وإلا فإن الكرام يحسنون إلى الجيران غاية الإحسان، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. والحديث صحيح، أخرجه البخاري في الأدب، وقال الألباني: حديث صحيح. وقال عمر رضي الله عنه: من حق الجار أن تبسط له معروفك وتكف عنه أذاك. ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، فهذا من حق الجار. لقد كانت العرب تمدح من يحسن إلى جيرانه وتفخر بالإحسان إلى الجيران، وتعد ذلك من المحامد والمآثر، كما قال الأصمعي: ومن أحسن ما قيل في حسن الجوار: جاورت شيبان فاحلولا جوارهم، إن الكرام خيار الناس للجار. وقال المثقب العبدي: أكرم الجار وأرعى حقه، أن عرفان الفتى الحق كرم. وقال معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب، وهو معود الحكماء، يمدح قومه بأنهم لا يغلقون أبوابهم عن الجيران، ويذم من يغلق بابه دون الجار: إذا بعضهم يحمي مراصد بيته عن جاره وسبيلنا مورود. يعني إذا كان البعض يصك بابه فإحنا سبيلنا مورود. ومما ينبغي التنبيه عليه أن إكرام الجار يختلف باختلاف أحوال الناس. قال ابن حجر رحمه الله: ثم الأمر بإكرام الجار يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون إكرام الجار فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. وكذلك من المناهي الشرعية المتعلقة بالتقصير في حق الجار: قلة الحرص على التعرف على الجيران. فمن الناس من لا يعرف جاره الملاصق، وهذا حال الناس الآن، وربما دامت الجيرة سنوات عديدة وهم على هذه الحال، ما تجاهلا أو تهاونا أو اشتغالا بالدنيا أو قلة فراغ للتعرف على الجيران أو نحو ذلك. ويكثر هذا في المدن الكبرى، ولا ريب أن هذا الصنيع تفريط وتقصير. فمن حق الجار أن يتعرف على جاره وأن يتحبب إليهم ويتودد إليهم. وفي الحقيقة عجبني، في كثير من الأحياء يوجد في الحي مجلس الحي، وفي هذا المجلس يلتقون مرة يعني في الأسبوع، ما ضركم سواء كان ناس في عمارة أو كانوا في شقة أو غيرهم. يعني يوجد عندنا في الحي دوانية، يوم في الأسبوع نلتقي كلنا في هذه الدوانية، برنا وفاجرنا، صالحنا وفاسقنا، ويكون زمام الكلام للصالح لا شك في هذا، فيكون عندنا درس بسيط أو كلمة صغيرة في هذا المجلس. نعم قد نكون مقصرين في التواصل، لكن هذا المجلس مجلس خير، يتعرف الناس: فلان مريض وفلان زار وفلان سافر وفلان حالته كذلك. وكذلك النساء كلهم مجلس أسبوعي يلتقون فيه مع بعض ويتعارفون على بعض ويقوون أواصر العلاقة مع بعض، سواء كانوا يسكنون في عمارة ولا يسكنون في كل واحدة في بيتها وفي فلتها، لا بأس من التعارف ولتقوية العلاقة بين الجيران. ومن يبادر بذلك فهو مأجور، يعني من يسن هذه السنة الحسنة ويفتح بيته لكي يكون ملتقى للجيران، أول مرة عندي وثاني مرة عند فلان، فقد سن سنة حسنة، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من التقصير في حق الجيران قلة المشاركة العاطفية للجيران، فمن الناس من لا هم له إلا خاصة نفسه،
ومع ذلك لا يعنيه في قليل ولا كثير، ففرح الناس وحزنهم مشكلاتهم لا تشغل حيزا من تفكيره ولا من باله، وتلك آفة سيئة وأثرة قبيحة، وهي مع الجيران أسوأ وأقبح. فالجار الصالح من يعني بشؤون جيرانه، يشاطرهم الأفراح ويشاركهم الأتراح، فإن لهم فرح فرح معهم وزاد من أنسهم، وإن نابهم ترح شاركهم في مشاعرهم وواساهم وخفف عليهم المصاب، فإن ذلك دليل الإيمان وآية المروءة. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لقد كان العرب يضربون المثل في حسن الجوار بجار أبي دؤاد وهو كعب بن مامة، فيقولون في مثلهم السائر: جار كجار ابن دؤاد، فإن كعبا كان إذا جاوره رجل فمات واداه، يعني أي أعطى أهله مقدار الدية، يعني إذا كان حد جاوره ثم مات هذا الجار دفع لأهله مقدار الدية، وإن هلك له بعير أو هلكت له شاة أخلف عليه. فجاءه أبو دؤاد الشاعر مجاورا له، فكان كعب يفعل به ذلك، فضربت العرب به المثل في حسن الجوار، فقالوا: جار كجار أبي دؤاد، يقصدون بذلك كعب الذي جاوره أبو دؤاد. قال قيس بن زهير: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى جار كجار أبي دؤاد. فهذا من المروءة أن يحسن الإنسان إلى جاره، وأن يتعاطف معهم ويهتم بمشاعرهم وأحاسيسهم. من المناهي الشرعية، وهو من التقصير في حق الجار، قلة التفقد لأحوال الجيران. فمن الجيران من هو محتاج إلى المال، ومنهم من قد ركبته الديون، ومنهم المريض، ومنهم المطلقات والأرامل. كثير من الناس من أعطاهم الله بسطة في المال والجاه لا يتفقد الجيران ولا يسأل عن أحوالهم، بل تجد من الناس من يحسن إلى البعيد ويتفقد أحوال البعيد، والجيران الأقربون منه أحوج إلى تفقده وهم محرومون. فحق على الإنسان أن يتفقد الجار، وأن يسعى في إيصال النفع إليهم، إما أن يبذل من ماله إن كان موسرا، أو يشفع لهم عند المحسنين، أو أن يعلم عنهم المبرات والجمعيات الخيرية حتى تقوم بكفايتهم ما استطاع. كذلك من التقصير في حق الجار الغفلة عن تعاهد الجيران بالطعام، فكم من الناس من يغفل عن هذا الأمر، فلا يتعاهد الجيران بالطعام مع أنه قد يصنع ما يزيد على حاجته، ثم يرمي البقية في المزابل، مع أن من جيرانه من قد يبيت على الطوى لا يجد ما يسد جوعه. هذا مناف لحق الجيرة وأدب المروءة، والناس مع الأسف لا تعرف هذه العادة إلا في رمضان، أما في غير رمضان فلا يتهادون ولا يتبادلون الطعام ولا يتفقدون أحوال الجيران. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، بل لقد جاءت الوصية بتعاهد الجيران بالطعام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي قال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. احفظوا هذا أيها النساء، وزعوا على الجيران، عطوا لا تقصرون. قال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا أو مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. بل لقد جاء الوعيد في من يصبحون ومن بينهم جار جائع. فعن ابن عباس أو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما أهل عرصة، يعني أهل حي ومنطقة، أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل. ولقد كان العرب يكرمون الجار ويفاخرون بإطعام الطعام، كما قال مسكين الدارمي: ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر. وقال حاتم الطائي وهو المشهور في العرب: أيبنة عبد الله وابنة مالك ويبنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما عملت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. وكيف يسيغ المرء زادا وجاره خفيف المعى، باد الخصاصة والجهد. كيف يصيغ لك تاكل وجارك ضعيف لا يستطيع أن يأكل؟ بل لقد كانوا يذمون غاية الذم من يبيت ملآن البطن من الشبع وجاره جائع، كما قال الثعالبي: أهجى بيت قول الأعشى تبيتون في المشتى ملاء بطونكم ووجارتكم غرثا يبتنا خمائصا. يعني شلون تبيتون شبعانين وجارتكم تبيت وهي بطنها يعني خمائص البطن بمعنى جائعة وليست بشبعانة. يقول: أنتم تبيتون الليلة الشاتية الباردة ملاء البطون من الشبع وجاراتكم تبتن خمص البطون من الجوع، فأين أنتم وأين المكارم والمروءات؟ من التقصير في حق الجيران، وهو من المناهي الشرعية، قلة التهادي بين الجيران، فالجيران يحصل بينهم بحكم القرب ما يحصل من الهفوات والزلات وما شاكل ذلك، فيحتاجون إلى ما يؤصر العلاقة فيما بينهم وإلى ما يذيب أسباب الفرقة والعداوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تذهب الشحناء بينكم. ويأتي على رأس ذلك الهدية، فهي تجلب المودة وتكذب سوء الظن وتستل سخائم القلوب. إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب، تدني البعيد عن الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مضطغن العداوة بعد بغصته حبيبا، تنفي السخيمة عن ذوي الشحناء وتمتحق الذنوبا. ومن عظم شأن الهدية ومع حاجة الجيران إليها، إلا أن من الناس من لا يأبه بها، فربما مرت الأعوام تلو الأعوام وربما حدثت المشكلات بين الجيران، ومع ذلك لا يبادر أحد منهم بالهدية، بل ربما مرت الأعمار دون أن يتهادى الجيران. ومن هنا فالهدية تؤصل وتواصل أو توصل حبال المودة، والهدية كذلك تعزز الثقة بين الجيران، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال ابن حجر: وقوله أقربهما أي أشدهما قربا. قيل: الحكمة في أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات لا سيما في أوقات الغفلة. قال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية في الأصل ليست واجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجبا. ومن التقصير في حق الجار، وهو من المناهي الذي نهى الشارع عنه، التكبر عن قبول هدايا الجيران. فمن الناس من يتكبر عن قبول الهدية من جاره، وذلك إذا كانت يسيرة قليلة أو كانت من جار فقير أو وضيع، وهذا من الكبر المذموم ومما يورث البغضاء والشحناء. فاللائق بالجار أن يقبل هدية الجار ولو قلت، سواء أكان غنيا أم فقيرا، وسواء كان رفيعا أو وضيعا، فالهدية لا تقدر بقيمتها وإنما تقدر بمعناها. وإذا قبلت الهدية من الجار أفرحته وأشعرته بالتواضع والمحبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات، ولو فرسن شات. والفرسن بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين ثم النون هو العظم قليل اللحم، وهو خف البعير أيضا، وقد يستعار للشاة وهو الظلف. والمقصود بالفرسن في الحديث حافر الشاة، أي لا تحتقر المرأة. ومعنى الحديث: لا تحتقرن جارة أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أن تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. وإنما حذف المفعول اكتفاء بشهرة الحديث، ولأن المخاطبين يعرفون المراد منه. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث ومعناه: لا تمنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها أو احتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا، كفرسن شاة، وهو خير من العدم. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال القاضي عياض: هذا التأويل في الظاهر، وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة. قال: ويحتمل أن يكون نهيا للمعطاء عن الاحتقار، وقال ابن حجر وقال الكرماني يحتمل أن يكون النهي للمعطية ويحتمل أن يكون للمهدى إليه، وممكن قال القاضي عياض ولا يتم حمله على المهدى إليها بجعل اللام في قوله لجارتها بمعنى من، ولا يمتنع حمله على المعنيين، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني لا تحتقر التي ستهدي ولو أهدت شيئا قليلا، فلا تحتقر قيمة الهدية، ولا تحتقر التي ستقبل ولو قبلت من جارتها شيئا قليلا كان كظلف شاة وهو ما لا ينتفع به غالبا. وبالجملة ففي الحديث فائدة، ألا تحتقر المرأة شيئا تهديه للجارة ولو قل، وألا تحتقر المرأة المهدى إليها شيئا ولو كان قليلا أو حقيرا. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالنهي لأمور، لأن النساء يكثر منهن الاحتقار للمهدي أو للمهدى، ولأن النساء أكثر اتصالا بالجيران من الرجال بحكم المكث والقرار في البيوت، ولأن النساء موارد المودة وهن موارد البغضاء، يعني أحيانا تصير المودة بينك وبين جيرانك بسبب الزوجة، وأحيانا يكون البغضاء بينك وبين جيرانك كذلك بسبب الزوجة، فلذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المناهي الشرعية المتعلقة بالتقصير في حق الجار منع الجار ما يحتاج إليه عادة، فمن التقصير في حق الجار منعه ما يطلبه من نار أو ملح أو ماء أو دجاج أو لحم أو أكل أو غير ذلك، فهذا من التقصير في حق الجار. ومن ذلك رفض إعارته ما اعتاد الناس استعارته من أمتعة البيت كالقدر والدلو والفأس والصحفة والسكين والقدوم والغربال والفراش ونحو ذلك. قد حمل كثير من المفسرين الماعون في قوله تعالى ويمنعون الماعون على هذه الأدوات ونحوها، ذلك أن منعها دليل على لؤم الطبيعة ودناءة النفس. ومن منع الجار ما يحتاج إليه منعه من أن يغرز خشبة أو بناء على جدارك أو بنائك إذا استأذن واحتاج إلى ذلك ولم يكن في ذلك ضرر عليك، فإن تمكين الجار من ذلك داخل في الإحسان إليه والرفق به، كما أن فيه تركا للإذاء ومضارته والتضييق عليه. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال ابن رجب ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبة على جداره إذا احتاج إلى ذلك ولم يضر بجداره لهذا الحديث الصحيح، وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته. وقال ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه ببذله، فهذا كله من التقصير في حق الجار وهو التقصير في منع الجار ما يحتاج إليه. كذلك من المناهي الشرعية متعلقة في التقصير بحق الجار قلة الاهتمام بإعادة الأشياء المعارة من الجيران إليهم، فمن الناس من يستعير بعض ما يحتاج إليه من الجيران لكن لا يأبه بإعادة ذلك المستعار، وربما كان الجيران يحتاجون إلى ما أعاروه، بل إن من الناس من يستعير ويجحد ما استعار، وهذا لا يحسن في حق كل أحد فضلا عن الجار. ولقد جاء في سبب قطع يد المرأة المخزومية التي أهم قريش أمرها أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فمن استعار من الجيران قدرا أو سكينا أو آلة أو أداة أو فستانا أو ملابس أو غير ذلك عليه أن يعيده إلى الجار، فحق الجار على جاره أن تعاد له حوائجه ولا يتنكر لهذا الفضل. من المناهي الشرعية فيما يتعلق بالتقصير في حقوق الجيران قلة المبالاة بدعوة الجار إلى الولائم والمناسبات، فإن دعاك الجار فأجب، فبعض الناس لا يهتم بدعوة الجيران إما نسيانا أو تهاونا أو نحو ذلك، وهذا الأمر لا يحسن، فهو مما يغر الصدور ويورث لدى الجار الشكوك في الجار، فقد يظن أنه محتقر له غير مبال به، فحري بالجار أن يحرص على دعوة جيرانه خصوصا في المناسبات العامة، خاصة وأن الجار يرى المدعوين يتوافدون إلى بيت جاره، كما يحسن بالجار إذ لم يدعى ألا يعظم ذلك في نفسه، وألا يتشوف إلى دعوة جاره له، بل يجمل به أن يحسن الظن بالجار، وأن يلتمس له أحسن المخارج والمعاذير، فذلك من دلائل السمو وكرم النفس ورسوخ القدم في الفضيلة. فإذا كان عند الجار عزيمة وعزمت ناس خاصين من جماعتها أو من ربعها ولم تدعو الجارة، فلا تزعل الجارة ولا تتضايق، بل تحسن الظن بذلك. وإذا دعتها فلتستجب للدعوة، وإذ لم تدعها فلا تحمل في نفسها على جارتها شيء. للحديث بقية إن شاء الله تعالى في الملاهي الشرعية في أبواب الجيران. إلى الحلقة القادمة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.